بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عن المغيرة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع أبا داود الحفري الذي تفرد بالرواية له مسلم ووكيع وأبو نعيم، وخالف الثلاثة عبد الرحمن بن مهدي كما في تحفة الأحوذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هذا الحديث الدارقطني في العلل برقم 1249، قال يرويه الثوري ومسعر عن زياد بن علاقة. فأما الثوري فرواه عن زياد أنه سمعه من المغيرة، يعني هذه الرواية التي عندنا الصحيحة عند الترمذي وغيره. وأما مسعر فاختلف عنه، فرواه شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه عن المغيرة بن شعبة غير بواسطة عمه. ورواه أبو الحسن الصوفي عن إبراهيم بن مستمر العروقي عن عمرو بن محمد بن أبي رزين عن شعبة عن مسعر عن زياد عن المغيرة وأسقط منه عمه. وغير شعبة يرويه عن مسعر عن الحجاج مولى ثعلبة عن عم زياد بن علاقة. وحديث شعبة عن مسعر وهم، والآخران محفوظان، يعني رواية الثوري ومسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بدون واسطة عمه، هذا ليس بإعلال بل دفاع عن الحديث، حيث أنه ليس منقطعا من بعض الطرق، حتى وإن جاء من بعض الطرق عن زياد بن علاقة عن عمه عن المغيرة، عمه هذا إذا كان معروفا لا يضر. تشككنا في الأمس في صحبة جد معن بن يزيد، وهذه ترجمته، الأخنى السلمي جد معن بن يزيد اسم أبيه حبيب وقيل خباب، قال الحافظ شهد هو وأبوه وجده بدرا، قال ولا نعلم أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه مسلمين إلا الأخنس. معن بن يزيد بن الأخنس ثلاثتهم صحابة. أما معنى هذا الحديث فإن فيه النهي عن سب الأموات مطلقة دون تفصيل بين كافرين ومسلمين. وقد بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، قال وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته هذه المصلحة وفسقه ونحو ذلك. وساق حديث عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، خرجه البخاري وبوب عليه بنحو هذا التبويب. قال في الشرح أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء فتؤذي الأحياء، الكافر لا حرمة له، لكن إذا كان سبه يؤذي الحي الصالح حي المسلم من أقاربه فلا يسب. وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له. وهذا هو معنى قوله قول المؤلف بغير حق، لأننا لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم أو مصلحة شرعية، مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به. ومعنى الحديث أفضوا إلى ما قدموا، قالوا سبكم إياهم لا يغني شيئا لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا إلى دار الجزاء من دار العمل، فكان من مات وكل من مات قد أفضى إلى ما قدم والتحق والتحق بدار الجزاء وقامت قيامته، أفضى وانقطع عمله ولم يبق له حظ من العمل إطلاقا إلا ما دلت السنة عليه، إذا مات الإنسان قطع عمله من ثلاث الحديث. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه، فإن هذا طريق أهل التقى، فإن عباد الرحمن إذا أمروا بالمعروف كراما، وأما الزور والذين إذا أمروا باللغو مروا كراما، وأما الزور فلا يشهدونه ولا يتكلمون إلا بالحق والله أعلم. بوب البخاري رحمه الله كما سمعت على هذا الحديث في صحيحه باب ما ينهى من سب الأموات، الباب 97 كتاب الجنائز، حديث رقم 1393. قال زين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ما ينهى عنه، فيه نوع ينهى عنه ونوع ما ينهى عنه، هكذا فهم منه. ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا، والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس حيث قال عند ثنائهم بالخير والشر: وجبت وأنتم شهداء الله في أرضه، مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ومعنى أثنوا شرا أي سبوها تكلموا فيها، جنازة شرير، هذا شرير، هذا كذا، هذا كذا، بجنازته قال وجبت. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم سب ذلك الميت الشرير، ولم ينكر عليهم. احتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به لا تسبوا الأموات المسلمون، لا تسبوا الأموات المسلمين، لا تسبوا المسلمين إلا إذا احتاج إلى حالة فيها جرح تحذير للمسلمين من بدعته فلا بأس، وإلا فلا يسب المسلم بعد موته أفضى إلى ما قدم. أما الجرح فقد أجمع عليه العلماء، وسب المسلم بعد موته لغير ما جرح وتحذير المسلمين منهي عنه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حيا كان أو ميتا. من آمن بلسانه ونفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، وسواء كان إذاؤه في قبره هو ميت أو إذاؤه حيا، كسر الميت أظلم الميت ككسره حيا يدل على التأذي، ميت يتأذى. وهكذا لا سيما فيما أطلعه الله عليه من ثمن ذلك أو كذا، أو يتأذى الأحياء أقاربه. أما الكفار فيسبون لقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فدل على أن النهي إنما كان لأنهم سبون الله اعتداء وظلما، وإلا فالأصل جواز سبهم، فما نهي المسلمون عن سبهم إلا أنهم يعتدون فيسبون الله سدا لذريعة هذا الفعلة وهذا الذنب وهذه الوقيعة في جناب الله سبحانه وتعالى، لا يسبون، وليس لكافر حرمة. وبقي ما يتعلق باللعن، لعن الكفار قد لعنهم الله، لعن أحياءهم وأمواتهم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وغير ذلك من اللعن والسب لهم. وكانوا في رمضان في العشر الأخيرة يسبون الكفار في الركعات الأخيرة في الوتر يلعنون الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القنوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا شامل لأحيائهم وأمواتهم من حيث الوصف، ما أما بالعين فلا يسب، لا يلعن الكافر الحي، ويجوز لعن الكافر الميت عند جمهور العلماء. أما هذا الحديث فقوله لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، إن كان له أحياء يتأذون اتركهم إكراما لهم، وإن لم يكن له ذلك أفضل إلى ما قدموا. هذا في حق الأموات المسلمين، أما الكفراء فدرج أهل العلم على لعن الكافرين، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زاخران بذلك. قال لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم، وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت يعني في الذي مر بجنازة أثنوا عليها شرا احتمل أجوبة. الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق، أو كان منافقا. ثانيها يحمل النهي على ما لأنهم ما ذكروا كفره، إنما ذكروا فقط أنه شرير أو شيء من ذلك، واحتمل أنه الشر فيه أكثر كفر ومدونة. ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله، وفي هذا نظر إنه ميت سواء قبل أو بعد. ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف، قال الحافظ هذا ضعيف. وقال ابن رشيد حصلوا أن السب ينقسم في حق الكافر وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم من أقاربه، سب ولده مثلا أخوه قريبه موجود إذا سببته وهو موجود تأذى، ربما تأذى، فإذا تأذى ترك السب له إكراما للحي الصالح. فإن ابن سلول نافق كافر، وقد جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا أن يصلي على أبيه، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه إكراما لولده الصالح، حتى نهاه الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك، الأصل عدم سب المسلم حيا ولا ميتا، فإن دعت الضرورة إلى ذلك إلى جرح أجمع عليها العلم أو تحذير أو إلى آخره جاز ذلك، جاز حيث تدعو مصلحة للميت، كمن ضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة. وقد يجب في بعض المواضع إذا كان مجروحا يجرح للتحذير منه، قد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإذا ذكر ذلك ينفع الميت، فإن ذكر ذلك ينفع الميت، قل هذا ظلمني هذا الميت وأخذ مالي ظلما ونعم، أو شهد شهادة لم يكن فيها صادقا أو شيء من ذلك حتى يرد إليه ماله فيخف ذلك على الميت مصالحه. لما سئل بعض السلف عن كلامه في الرجال قال أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يغتروا بهم فتكثر أوزارهم. قال فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة، وهذا الممنوع هو على معنى السب، ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده، ترجمة بعده باب ذكر شرار الموتى، وذكر حديث ابن عباس قال قال أبو لهب عليه لعنة الله، عن ابن عباس قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، من شاهد منه قال أبو لهب عليه لعنة الله، لعين بعينه لأنه كافر ومن أهل النار محكوم عليه بالنار، فيجوز لعن من مات على الكفر لأنه من أهل النار. وجاء عن عائشة قالت ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله، قالوا مات، قالت أستغفر الله، قالوا ما هذا، ذكرت الحديث يعني لعنتيه، ذكرت الحديث أنه بعد موته لا تسبه، ما تلعنه لكونه مسلم، وأما قبل فإنها حذرت منه. ربما هذا يطلق على أن اللعن يراد به السب، وقد جاء هذا نحو هذا وخرج من طريق مسلم علي أن بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك كانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. صححه ابن حبان من وجه آخر عن العمش عن مجاهد في القصة. هذا الحديث خرج كما ترى من الترمذي، وهو أيضا عند أحمد في مسنده، فقد ساقه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، وساقه بعده عن زياد بن علي بن علاقة قال سمعت المغيرة مباشرة بغير واسطة، وساقه أيضا بواسطة أخرى بعده فقال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الذي أشار إليه الشيخ هنا قال حدثنا سفيان زياد بن علاقة قال سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات وذو الأحياء، وقد جاء أن هذا الرجل هو زيد بن أرقم هذا الذي المبهم هذا سمعت رجلا إلى آخره، جاء أنه زيد بن أرقم كما في مسند أحمد الرابع من 369. والحاصل أن الحديث سمعه أكثر من واحد، جاء عن أكثر من واحد هذا النهي عن سب الله عن المغيرة كما ترى، وعن عائشة عن ابن عباس وعن زيد بن أرقم، ويعني ماذا عن ابن عمر لا تذكروا اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، وهو محاسن في حق المسلمين الموحدين، فما أن واحد إلا له لمم، ولكن يذكر في يذكر بالخير لا سيما وما هناك له بدعة يذكر بها حتى يحذر الناس منها إن درجت على الناس، فهذه العلة لا تضر كما سبق كلام الدارقطني فيه. حاصل ذلك ما تذكرناه في هذا الحديث، اقرأ ما بعده أن سب الكفار جائز عند جمهور العلماء إلا إذا كان قريبه يتأذى فلا تسب الكرام لقريبه المسلم للحديث تؤذي الأحياء، وأن سب المسلمين لا يجوز الأدلة كثيرة لدماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام سب المسلم فسوق قتال وكفر إلى آخر تلك الأدلة، يعني ماذا إلا إذا كان لحاجة كجرح مجروح فإن المجروح يجرح حيا وميتا ويبين حاله حيا وميتا.